الله الرحمن الرحيم إلهنا قد تبين أن الأحكام الشرعية إذا كانت قطعية أو ضرورية فهي واصلة إلى المكلف بالوجدان والقات مباشرة فلا يحتاج وصولها إلى واسطة فإذا علم الإنسان بوجوب شيء فلا يحتاج إلى أي مقدمة أخرى فإنه عالم بالوجوب مباشرة أو عالم بحرمة شيء مباشرة فلهذا الأحكام القطعية والضرورية إثباتها لا تتوقف إثباتها لا يتوقف على عملية الاستنباط بل لا يعقل هذه العملية في الأحكام القطعية لأن هذه العملية بحاجة إلى تطبيق الكبرى على الصغرى وهذا غير متصور في الأحكام القطعية فإن المكلف قاطع بوجوب هذا الشيء قاطع بحرمة ذاك الشيء فلا يحتاج إلى أي معونة ومقدمة زائدة ولهذا نسبة العامي والمجتهد للأحكام القطعية على حد سوايا فلا يرجع العامي إلى المجتهد ولا معنى للتقليد في المسائل القطعية والضرورية وأما المسائل إذا كانت نظرية فلا محال يتوقف إثباتها على مقدمة على عملية الاستنباط والاجتهاد وعملية الاستنباط بحاجة إلى تطبيق الكبرى الكلية والقواعد العامة على مصادقها في الفقه وعلى عناصرها الخاصة في الفقه والقواعد العامة مكونة في علم الوصول فإن الوصول موضوع لتكوين القواعد العامة والكبريات الكلية والفقه موضوع لتطبيق هذه القواعد العامة على عناصرها الخاصة ومصادقها الخاصة مثلا إذا قام خبر الثقة على وجوب السورة في الصلاة فلا يمكن إثبات وجوب السورة بهذا الخبر ولكن لا بد من تطبيق قاعدة عامة قد ثبتت في الوصول وهي حجية خبر الثقة فإن حجية خبر الثقة ثابتة في علم الوصول وتطبيق هذه القاعدة على عنصرها الخاص وهو خبر الثقة القائم على وجوب السورة في الصلاة فإذا انطبقت هذه القاعدة على مصداقها الخاص وعنصرها المخصوص فالنتيجة وجوب السورة في الصلاة نتيجة هذا التطبيق وجوب السورة في الصلاة فهذا هو معنى عملية الاستنباط فإن القواعد العامة الوصولية والكبريات الكلية الوصولية وتطبيقها على مصادقها الخاصة في الفقه فنتيجة هذا التطبيق إثبات مسألة فقهية كالوجوب أو الحرمة أو الجزئية أو الشرطية أو ما شاك لذلك ما شاك لذلك. ومن هنا أن من مسألة الوصولية في الحقيقة علة لهذا الوجوب. وحوى الحد الأوسط في القياس لإثبات هذا الوجوب. ولهذا إذا قيل أن هذا الشيء واجب علل ذلك بالدليل، وهذا التعليل بالدليل تعليل بالمسألة الوصولية، وهذا العلة هو الحد الأوسط في القياس في القياس، وهي متوية في المقام. فإذا مسألة المسألة أصولية المسألة منوتة بتنقيح كبرى الكلية في الوصول وتنقيح القواعد العامة فيه وتطبيقها على مصادقها في الفقه، فالنتيجة هي مسألة فقهية كوجوب شيء أو حرمة شيء، ولا فرق في ذلك بين أن تكون المسألة متسالم عليها أو كانت مورد النزاع والخلاف، لا فرق من هذه الناحية، فإن وصولية المسألة متقومة بحجيتها، والحجية متقومة بكون المسألة ظنية ونظرية في مقابل كونها معلومة بالوجدان. فإذا كانت الحجية ثابتة للقاعدة العامة ولو كان ثبوتها مورد الاتفاق ومورد التسالم فهو مسألة أصولية. فإذا فرزنا أن الخبر الثقة قطعي سندا ودلالة وجهة من جميع الجهات قطعي، فهذا الخبر ليس فيه مسألة وصولية، لأن المكلف قد وصل إلى الحكم مباشرة بالقطع والوجدان، فلا يتوقف وصول إلى الحكم إلى مسألة وصولية. وأما إذا فرزنا أن الخبر الثقة قطعي سندا وقطعي دلالة وزني جهة، ولا بد من إثبات حجية جهتها جهة هذا الخبر، فعندئذ هذه المسألة مسألة وصولية، فإن النتيجة تابعة لأخص المقدمتين، ولا يمكن أن تكون هذه المسألة مفيدة للعلم الوجداني بالحكم طالما تكون جهة هذه المسألة ظنية، ويحتمال التقية موجود فيها، فلا يمكن أن تكون هذه المسألة مفيدا للعلم الوجداني بالحكم، فإذا لا محال هذه المسألة وصولية من جهة وصولية جهتها، أو كانت قطعية سندا وجهة وظنية دلالة فإذا هذه المسألة سهولية واستنباط الحكم منها يتوقف على تطبيق الكبرى على الصغرى. الكبرى هي حجية هذه المسألة ولو باعتبار حجية دلالتها، لأن النتيجة تابعة لها خص المقدمتين، فالنتيجة ذنية لا قطعية. ومن هنا إذا كان الدليل مركبا من 10 مقدمات وفرزنا أن 9 منها قطعية وواحدة منها ظنية، فالنتيجة بطبيعة الحال تكون ظنية ولا يمكن أن تكون قطعية، لأن النتيجة تابعة لأخص المقدمتين. فإذا لا فرق بين أن يكون خبر الثقة ظنيا من تمام الجهات، أي سندا ودلالة وجهة، أو يكون ظنيا جهة وقطعيا سندا ودلالة، أو ظنيا سندا وقطعيا دلالة وجهة. فلا جميع تقادير هذه المسألة مسألة وصولية، ويتوقف إثبات الحكم الفقهي على عملية الاستنباط، أي تطبيق الكبرى على الصغرى وتطبيق القواعد العامة على مصادقها وعناصرها الخاصة لتكون النتيجة مسألة فقهية كوجوب شيء أو حرمة شيء آخر ومن هنا أن الآيات المباركة لا شبهة في أن الآيات المباركة قطعية سندا وقطعية جهة، فلا يتصور صدور الآية تقية، هذا غير معقول. فالآيات المباركات قطعية سندا وقطعية جهة، ولكنها ظنية دلالة، فمن أجل ذلك تكون من المسائل الوصولية، واستنباط الحكم منها واستفادة الحكم الشرعي منها بحاجة إلى عملية الاستنباط والاجتهاد، أي تطبيق الكبرى على صغراها وتطبيق القواعد العامة على عناصرها الخاصة وعلى مصادقها المخصوصة. يتوقف على ذلك لكي تكون نتيجة هذا التطبيق ثبوت مسألة فقهية كالوجوب والحرمة والجزئية والشرطية ونحو ذلك من الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية. ومن هنا يظهر أن قاعدة التعارض، وإن كانت قاعدة مسلمة لدى الكل، لدى الوصوليين والأخباريين ولا خلاف فيها، ولكن معزن قاعدة ظنية، لأن روايات هذه القاعدة ظنية سندا، وإن فرزنا أنها قطعية دلالة وجهة، ولكنها ظنية سندا. فمن أجل ذلك استنباط الحكم من هذه القاعدة يتوقف على عملية الاستنباط والاجتهاد، أي تطبيق الكبرى على الصغرى وتطبيق قاعدة عامة على مصادقها الخاصة، يتوقف على ذلك. فلا يمكن أن تكون المسألة مسألة غير وصولية، لأن الميزان في وصولية المسألة كونها حد الأوسط في القياس بالشكل الأول في المنطق، حد الأوسط في القياس. ومعنى عملية الاستنباط تطبيق الكبرى على الصغرى، وليس الوصولية المسألة مرهونة بعدم وجود الخلاف فيها. فإذا وصولية المسألة ليست مرهونة بوجود الخلاف فيها، فإذا كانت متسالما عليها فهي ليست مسألة وصولية، فإن وصولية المسألة منوطة بوقوعها في طريق عملية الاستنباط وكونها الحد الأوسط في القياس، سواء أكانت من المسائل المتسالم عليها أو لم تكن من المسائل المتسالم عليها. هذا مضافا إلى أن بعض الأصحاب قد ناقش في دلالة روايات قاعدة الطهارة كأنها لا تدل على هذه القاعدة، وكيفما كان فوصولية المسألة مرهونة بوقوعها في طريق عملية الاستنباط وكونها حد الأوسط في القياس، سواء أكانت موردا للخلاف أم كانت متسالما عليها. لا فرق من هذه الناحية. وكذلك حجية الظواهر، فإن حجية الظواهر كبرويا وإن كانت متسالما عليها بين الأصحاب، إلا أنه لا شبهة في أنها من المسائل الوصولية، لأن إذا فرزنا أن حجية الدلالة قطعية فضلا عن كونها متسالما عليها، إذا كان السند ظنيا أو الجهة ظنية فهذه المسألة مسألة وصولية وليست خارجة عن مسألة الوصولية، فإن إحدى هذه الجهات إذا كانت ظنية فهذه المسألة وصولية، واستفادة الحكم منها بحاجة إلى عملية الاستنباط. فالنتيجة أنه لا شبهة في أن قاعدة الطهارة من القواعد الوصولية وكذلك حجية الظواهر. الوجه الثاني ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه، واختاره بعض المحققين قدس الله نفسه أيضا، أن وصولية المسألة مرهونة بكونها مشتركة بين معظم الأحكام الفقهية، فإذا كانت مشتركة بين معظم الأحكام الفقهية فهي مسألة أصولية، وأما إذا كانت مختصة بباب دون باب آخر فهي ليست من المسائل الأصولية، لأن نسبة الوصول إلى الفقه نسبة العلم النظري إلى العلم التطبيقي كنسبة سائر العلوم إلى المنطق، فإن المنطق علم نظري، المنطق متمثل في الشكل الأول فهو علم نظري، وجميع العلوم يرجع إليه وهو بمثابة الكبرى الكلية لجميع العلوم، ولهذا نسبة المنطق لسائر العلوم نسبة علم النظرية إلى العلم التطبيقي، وكذلك نسبة علم الوصول إلى علم الفقه نسبة العلم النظرية إلى العلم التطبيقي، وهذا يقتضي كون المسألة الوصولية مشتركة بين معظم الأحكام الفقهية، بين معظم أبواب الفقهية أو بين جميعها، وحيث إن قاعدة الطهارة مختصة بباب الطهارة ولا تجري في سائر الأبواب، فمن أجل ذلك لا تكون من القواعد الوصولية، من القواعد الوصولية. هذا الوجه أيضا غير تام، فإن طبيعة المسألة الوصولية وإن كانت مقتضية لذلك كأنها مشتركة بين معظم الأحكام الفقهية، إلا أن وصولية المسألة ليست مرهونة بذلك، بل وصولية المسألة مرهونة بوقوعها في طريق عملية الاستنباط، وقوعها في طريق عملية الاستنباط وتطبيق الكبرى على الصغرى والقاعدة العامة على مصادقها، وهذه الخاصية موجودة في قاعدة الطهارة أيضا، إذ لا شبهة في أن قاعدة الطهارة تقع في طريق عملية الاستنباط في الشبهات الحكمية، في طريق عملية الاستنباط في الشبهات الحكمية لا شبهة في ذلك، وأنها وإن كانت مختصة بباب الطهارة ولكنها قاعدة عامة تنطبق على جميع مصادقها في هذا الباب، سواء كانت الشبهة موضوعية أم كانت حكمية، فإذا كانت حكمية فهي مسألة وصولية، فإن من تطبيقها على مصادقها فتكون النتيجة هي المسألة الفقهية، كما هو الحال في سائر المسائل الفقهية. وعلى هذا فالوصول العملية الوصولية خمسة: إصالة البراءة الشرعية، إصالة الاحتياط الشرعي، إصالة التخيير الشرعي، الاستصحاب وقاعدة الطهارة. فجميع هذه الوصول الخمسة من المسائل الوصولية وتقع في طريق عملية الاستنباط استنباط الحكم الشرعي. وأما الوصول العقلية فهي على قسمين: الأول قاعدة الاشتغال والاحتياط، الثاني قاعدة البراءة العقلية وهي حكم العقل بقبح لقاب بلا بيان ونتكلم فيه.